بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، من المسائل العظيمة والمهمة في باب معرفتنا بحق الله سبحانه وتعالى أن ننسب الفضل إليه في كل نعمة علينا، وهذه القضية في الحقيقة من القضايا التي يكثر فيها الخلط، و يعني الانحراف في نسبة الفضل لله سبحانه وتعالى. وهذا لا يختص بغير أهل التوحيد، بل هو واقع في الجميع، سواء كان ذلك من أهل الشرك أو حتى من أهل التوحيد من المسلمين. أيها الإخوة، انتبهوا هذه القضية ونبهوا عليها أهليكم، نبهوا عليها زوجاتكم، نبهوا عليها أبناءكم وبناتكم، بأن الفضل والنعمة إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى. إذا استمرت عليك نعمة فهي من الله، وإذا تجددت لك نعمة فهي من الله، وأي نعمة تنزل بساحتك كبيرة كانت أو صغيرة فهي من رب العالمين سبحانه وتعالى. فانسب الفضل دائما لله عز وجل. وكثير من الناس إذا أنعم عليه بنعمة نسب الفضل للأسباب، للسبب، ونسي المسبب سبحانه وتعالى. يقول لولا فلان، أو هذا يعني بفضل فلان، ومديرنا ما قصر معنا، ومسؤولنا لم ينسانا. بعض الناس والله ما ترى لذكر الله في نسبة الفضل له ذكرا أبدا، لا يذكر الله سبحانه وتعالى أبدا، دائما يذكر الأسباب، يذكر الأشخاص. وهذا لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب فيه أن هذا من ترك حق الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك من شرك الألفاظ. إذا تجددت لك نعمة فقل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم، كل النعم كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. فدائما قبل أن تقدم أحدا في ذكره أو شكره قدم الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة صغيرة أو كبيرة، جليلة أو حقيرة، فهي من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، نعرفها أو نجهلها. نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. فدائما انسب الفضل لله سبحانه وتعالى، وقل الحمد لله، واحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه، وكذلك أحمد الله سبحانه وتعالى على الابتلاءات، حتى الابتلاءات أحمد الله سبحانه وتعالى عليها، فهي في الحقيقة نعم ينعم الله سبحانه وتعالى بها عليك حتى تكفر السيئات وترفع الدرجات. لذلك لا يأتي من الله سبحانه وتعالى لعباده إلا الخير، لا يأتي لله لا يأتي للعباد من ربهم إلا الخير. وهذا الكلام إنما أقوله لكثرة ما نسمع، دائما ما نسمع الناس في وقت النعم ينسبون الفضل لغير الله سبحانه وتعالى. إذا نجح قال والله هذا المدرس، إذا كان البناء جيدا قال هذا المقاول، إذا كانت الوظيفة جيدة قال هذا فلان. وهذا كله والله من كفران نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. ولذلك في سورة النعم، وهي سورة النحل، يقول ربنا سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء الناس: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فالناس يعرفون أن هذا من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، ولكنهم ينسون أو يجحدون أو يكفرون بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. فالله الله بأن ننتبه وأن نحذر. وهذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، ذكر الله سبحانه وتعالى في يعني بدايات أو قبل هذه الآية بعض النعم التي أنعم بها على عباده، فقال سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. هذه البيوت من نعم الله، السيارات من نعم الله، الدواب من نعم الله، كل ما في هذا الكون كله من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. لا تنسب هذه النعم لغير الله، لأن هذا الذي تسبب في هذه النعم لولا الله لما تسبب بها، أليس كذلك؟ من الذي دل هذا الصانع أن يصنع هذه الصنعة؟ من الذي علم هذا المعلم أن يعلم هذا العلم؟ كل فضل إنما هو من الله سبحانه وتعالى. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، ظلال من الشجر من الجبال من غير ذلك، نعم. للأسف شديد ننسى نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرا، ننسى نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرا، نعم لا تعد ولا تحصى. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل أي ثياب تقيكم الحر وتقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم. ما الحكمة؟ قال سبحانه وتعالى: لعلكم تسلمون، أي لعلكم تستسلمون لله سبحانه وتعالى بعبادته بتوحيده، بنسبة الفضل إليه سبحانه وتعالى. فإن تولوا، إذا تولوا ولم يشكروا الله ولم يحمدوا الله كحال كثير من الناس، فإنما عليك البلاغ المبين، أنت يا محمد ومن سار على دربك، إنما عليهم تذكير الناس بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يدعو المشركين إلى عبادته وإلى توحيده وإلى تحقيق حقه سبحانه وتعالى عليهم من خلال تذكيرهم بفضله ومنته سبحانه وتعالى عليهم، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. ثم قال سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فلذلك لابد أن نربي الناس على هذه قضية. إذا مدحك مادح قال: لا أنت كذا وأنت وما قصر، قل أول شيء فضل الله، هذا فضل الله، هذا فضل الله علي أن أعنتك، أن أعنتك، وفضل الله سبحانه وتعالى عليك أن سخرك، أن سخرني لك. هكذا لابد أن نعلم الناس. عمر بن عبد العزيز لما جاءته امرأة تسأله مالا، تسأله راتبا لبناتها، يعني تأملوا كيف كان حال سلفنا الصالح، كيف كانوا يعظمون الله ويحبون أن تنسب النعم له سبحانه وتعالى دائما وأبدا. فهذه مرأة جاءت إليه طلبت منه أن يعينها، أن يفرض لبناتها شيئا من المال راتبا من الدولة، ففرض للأولى، قال: هذه فلانة، هذه بنتك الأولى لها كذا. الكاتب يكتب. هذه المرأة كانت يعني تعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليها، فقالت: الحمد لله، فحمدت الله وشكرته. هل غضب عمر بن عبد العزيز؟ بعض الناس إذا أزديت له، إذا أزدى لك نعمة فحمدت الله، قد يجد في نفسه هذا ولا شك من الجهل. ثم فرض للثانية فحمدت الله سبحانه وتعالى وشكرته، ثم فرض للثالثة، قال للثالثة كذا من الراتب شهريا. فهنا يعني لما عظمت عليها النعم، ولما كان المتسبب أو السبب في ذلك هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، توجهت إليه بالشكر وحمدته ولم تحمد الله سبحانه وتعالى، فغضب عند ذلك عمر. تأملوا كيف كان حال السلف، غضب وقال لها: إنما كنا نفرض لهن، يعني كنا نعطيهن، عندما كنت تولين الحمد أهله، يعني عندما كنت تحمدين من يستحق الحمد. من الذي يستحق الحمد؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يقول عن نفسه: أنا حمدي زين ومدحي يعني وذمي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. فعمر بن عبد العزيز ماذا قال لها؟ إنما كنا نفرض لهن عندما كنت تولين الحمد أهله. فمري هؤلاء الثلاث أن يواسين الرابعة، يعني لم يعطي، لم يفرض للرابعة. لماذا؟ لأن يعني يريد بذلك التأديب للأم والتعليم للبنات وللأمة من بعدهم، لأن الأمة شكرته ولم تشكر الله. تأملوا كيف كان، لأن الفضل إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، ودوام الفضل إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن يدوم الفضل عليك فدائما احمد الله سبحانه وتعالى، لا تقدم على حمد الله أحدا حتى لو غضب، لأن هذا إذا ترك إعانتك سيتكفل الله سبحانه وتعالى بك وسيسخر لك من يعينك. فدائما ابدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وبشكره وبنسبة فضل إليه. وهكذا كان أنبياء الله في دعوتهم وتعليمهم لأقوامهم يذكرونهم بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول، قال: فرأيتم ما كنتم تعبدون، يكلم قومه، أنتم وآباؤكم الأقدمون، هؤلاء الذين تعبدونهم أنتم وآباؤكم الأقدمون. لأن كثير من الناس يحتج بماذا؟ حجة شيطانية يحتج بها كثير من الناس، وهي حجة ما كان عليه الآباء والأجداد، ما كان عليه الآباء والأجداد. دائما لما تذكره تعلمه شيء من الدين، من السنة، من المنهج الصحيح، يقول لك: لا والله أنا هذا ما وجدت عليه آبائي، هذا ما وجدت عليه. الفيصل في ذلك والحجة في ذلك الكتاب والسنة، لا تلتفت لا لآباء ولا لأجداد ولا لكبراء ولا لعلماء ولا لمن كان من أهل هذه الدنيا. الحجة والفيصل في كتاب الله وفي سنة رسوله. إذا ظهرت لك الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله فاترك الدنيا كلها واتبع الكتاب والسنة. قال: أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذه آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أعداء لي إلا الإله الحق سبحانه وتعالى إلا رب العالمين. ثم بدأ يذكرهم بربهم وبفضل الله سبحانه وتعالى عليه وعليهم، فقال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ماذا قال؟ وإذا مرضت فهو يشفين. المرض من من؟ المرض من الله، والشفاء كذلك من الله. ولكن من باب الأدب فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين، لأن المرض في حقيقته وإن كان شرا إلا أن فعل الله سبحانه وتعالى بتقديره في الحقيقة خير، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أصابك إنما يريد بذلك أن يرفع درجاتك، أن يكفر سيئاتك. فلذلك المرض في حقيقته خير، وإن كان هو في نفسه فيه شر، هو شر في نفسه، ولكن فعل الله سبحانه وتعالى بتقدير المرض خير للعبد. وكل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى فهو خير، سواء من المفعول من المفعولات التي هي خير أو من المفعولات التي هي شر، لأن الله سبحانه وتعالى يريد بهذا الشر خيرا لعبده، إما أن يذكره بضعفه وقلة حيلته. بعض الناس ما يتذكر، ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا ابتلي، إذا مرض، عند ذلك يعني لا يجد ملجأ إلا لله سبحانه وتعالى. فهنا المرض بالنسبة له ماذا؟ رده إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد يكون المرض تكفير للسيئات، وقد يكون المرض رفعة للدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ولما دخل ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يوعك وعكا شديدا، سأل ابن مسعود رسول الله، قال: إنك توعك وعكا شديدا؟ قال: نعم. فقال له ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين؟ قال: نعم. فالعبد أحيانا له منزلة عند الله سبحانه وتعالى لا يصل إليها إلا بما ينزل الله سبحانه وتعالى عليه من البلاء. فلذلك المرض خير في الحقيقة، وإن كان الإنسان لا يتمناه ولا يسأله، لكن متى نزل به صبر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. يعني هذا كل هذه النعم في هذه الدنيا، ثم يوم القيامة: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، إلى ماذا؟ إلى آخر الآيات. فدائما علم الناس، علم أهل بيتك أن ينسبوا الفضل لله سبحانه وتعالى، أن لا يشكروك أولا، إنما يشكرون الله سبحانه وتعالى ثم أنت بعد ذلك. وهذا مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، أن يعرف أن الفضل إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة كان النبي يربي عليها صغار الصحابة. ابن عباس كان غلاما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحمار، فأوصاه النبي بوصايا، وختم هذه الوصايا بقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة، الأمة مش فلان، أنت الآن تنسب الفضل لفلان، لا 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 مش فلان، لو كل الناس، كل الناس اجتمعوا على أن ينفعوك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك. إذن أي شيء من الخير وصل إليك إنما هو بفضل الله، لا بفضل فلان ولا علان ولا الجماعة الفلانية ولا الجماعة العلانية ولا البلاد الفلانية ولا الأرض الفلانية ولا أهل الأرض ولا أهل الأرض ولا أهل السماء ولا أحد، كل ذلك بفضل الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك لما تربى الصحابة على مثل هذه العقيدة ما كانوا بعد ذلك يعني يخشون شيئا، قلوبهم كانت معلقة بالله سبحانه وتعالى، يعلمون أن الفضل إنما هو أن الفضل إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، وأن دفع السوء إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، فكانت قلوبهم متوكلة متعلقة بخالقها سبحانه وتعالى. فهذه القضية من قضايا العظيمة جدا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالنعم كلها من عند الله سبحانه وتعالى. وفي قول الله سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، يقول الإمام مجاهد، تأملوا كيف يعني فسروا هذه الآية، يقول الإمام مجاهد: هذا قول الرجل، يعني هذه الآية معناها قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي. الذي يقول هذه الكلمة الإمام مجاهد يفسر الآية به: هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني ينسب هذا الفضل في حصوله على هذا المال إلى من؟ إلى آبائه. هذا كان من الناس من يقول هذا الكلام، وينسى أن هذا فضل الله عليه قدرا وشرعا. كيف قدرا وشرعا؟ يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر لآبائه هذا المال ما وصل إليه. كم من الآباء من ماتوا وهم فقراء، فهذا فضل الله على آبائك الذي وصل إليك. وأما شرعا كذلك في الشرع، يعني لو كان أبوه لا يعرف شرع الله أو لم يكن في بلاد يحكم فيها شرع الله سبحانه وتعالى ما وصل له هذا الميراث، ما وصلت له هذه الأموال، أليس كذلك؟ يعني الآن في بعض البلاد الغربية يموت الرجل فيكتب ماله كله لكلبه، يكتب ماله كله لبعض الجمعيات الخيرية، ولا ينال أولاده من ماله شيئا. فإذا هذا المال إنما وصل إليك بفضل الله قدرا وشرعا، شرعا حيث شرع هذه الشريعة بأن الأبناء يرثون من والدهم. فيعني الإمام مجاهد يفسر هذه الآية بمثل هذا المعنى، فالإنسان ينتبه، لأن هذا ما يعني كثير ما يقع في ألفاظنا، يعني قد ما يسلم من ذلك أحد. دائما أي فضل أي نعمة تذكر قبل أن تنسبها لأحد أن تنسبها لله سبحانه وتعالى أولا. ومن تفسير الأئمة لهذه الآية كذلك قول عون بن عبد الله، يقول الرجل يقولون: لولا فلان لكان كذا وكذا، لولا فلان لكان كذا وكذا. هذا يعني كلمة أيضا سائرة عند كثير من الناس، يعني قد تنزل الناس مصيبة أو بلاء أو شيء يقول: والله فلان هذا فلان ما قصر فينا. نعم قد يكون سببا، لكن من المسبب؟ قبل أن تقول لولا فلان قل ماذا؟ قل لولا الله، قل لولا الله ثم فلان كذا، ولا تقل لولا الله وفلان، لا تقل لولا الله وفلان، وإنما قل لولا الله ثم فلان. هكذا هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. ولما جاءه رجل، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، رجل من الأعراب، الحديث رواه الإمام أحمد، قال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. فهنا جعل بين النبي صلى الله عليه وسلم بين مشيئة الله ومشيئة النبي واو العطف التي تدل على مطلق الجمع. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أجعلتني لله عدلا؟ قل ما شاء الله وحده. ويعني المراتب في هذه الكلمة أو في هذه الجملة، أن تقول ما شاء الله وحده هذه أفضل مراتب. ثاني المراتب وهي مرتبة جائزة أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. وأما المرتبة التي لا تجوز وهي من الألفاظ الشركية أن تقول ما شاء الله وفلان. وأسوأ من هذه المرتبة أن يعني تكفر بمشيئة الله، تكفر بقدر الله والعياذ بالله، كما يفعل بعض الناس من الغلاة الذين يعني يغلون في مدح الناس، كحال الشعراء مع الأمراء ومع الحكام، يدخلون في مثل هذه المداخل الضيقة التي توردهم المهالك. واحد من الشعراء اسمه من الأندلس، هو وقف أمام حاكم الحكام من حكام الفاطميين فقال له ما شئت لا ما شاءت الأقدار والعياذ بالله، يعني هذا يعني تجاوز الحدود، يقول مشيئتك لا ما لا مشيئة الأقدار لا ما شاء الله والعياذ بالله، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. فقال هذه كلمة عظيمة. وكل من يعني نسأل الله السلام العافية ديدنه نسبة الفضل لغير الله سبحانه وتعالى يخذل. فإذا غلا في هذا الباب عظم خذلانه. ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. جاء في ترجمة هذا الرجل أو هذا الشاعر أو هذا الغالي في مدحه أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بالأمراض حتى جعل يعوي كالكلاب، ثم هلك في يعني هلك مقتولا مخمورا، كان مع جماعة يشربون خمر فيعني قتلوه وقطعوا جسده. ذاك الإنسان الموفق لا يعني يورد نفسه موارد الهلكة بمثل هذه التجاوزات، نسأل الله السلامة والعافية، لأجل يرضي فلانا وفلانا. والشيء بالشيء يذكر، يعني وهذه قصة يعني ليست في، لكن يعني في قضية الغلو ومجاوزة الحد مع الناس، يعني ذكرها الشيخ أحمد شاكر عن والده، الشيخ أحمد شاكر ذكرها عن والده، وهي أن الملك فاروق حاكم مصر قديما يعني في الخمسينات ولا في الأربعينات كان يحب خطيبا، هذا خطيب الملك، دائما كان يذهب لهذا الخطيب، خطيب يعني موفق في خطابته، لسانه يعني أطلقه الله سبحانه وتعالى، فدائما يحضر عند هذا الخطيب. ففي يعني سنة من السنوات رجع الأديب المعروف طه حسين، وطه حسين يعني أديب مصري معروف، وكان أعمى البصر طه حسين، فرجع فاستقبله الملك فاروق وكرمه، رجع بالدكتوراه من فرنسا، استقبله الملك فاروق وكرمه. فهذا خطيب يعني حضر هذا المشهد، فأراد أن يتزلف للملك فاروق، فلما خطب ماذا قال؟ وكان الملك فاروق حاضرا ونسأل الله سلامته والعافية، ماذا قال؟ قال يعني وهو يعني يطري الملك فاروق بتكريمه لطه حسين قال ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى، وهو يريد بذلك أن يعرض بمن؟ أن يعرض، يعني يريد أن يمدح هذا الملك حتى لو كان هذا المدح فيه تعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمى الذي جاء إلى رسول الله والذي عاتب ربنا سبحانه وتعالى رسوله فيه وهو ابن أم مكتوم، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله يعني مع علية القوم من قريش وكان حريصا على هدايتهم لأنه يعلم أنهم إذا اهتدوا فإن ذلك قد يكون سبب في هداية قومهم، فلما جاء الأعمى ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل من النبي ما حصل، عبس وتولى، يعني ظهر العبوس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتولى عنه، يعني استمر في حديثه معه، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر الآيات. هذا جاء يمدح الملك بمثل هذا الكلام والذي فيه مقتله، ونسأل الله سلامة والعافية. فحصل ما حصل، ويعني أصحاب السوء كلموا هذا الخطيب، عفوا والد الشيخ أحمد شاكر وهو أيضا من العلماء اسمه محمد شاكر، نادى في الناس وقال أعيدوا صلاتكم فإن خطيبكم قد كفر، صلاة الجمعة صلوها ظهرا. فحصل مرافعات وقضايا وانتهت يعني هذه القضايا على خير. يقول محمد شاكر يقول فرأيت الخطيب بعد زمان، رأيت الخطيب بعد زمان، هذا الخطيب الذي كان يخطب للملك، خطيب الملك أسأل الله السلام والعافية، قال رأيت الخطيب بعد زمان وهو يأخذ يستلم أحذية المصلين عند يعني باب مسجد من مساجد القاهرة، هذا عمل يقوم به الفراشين، يعني إذا جاء الناس أخذ منهم الأحذية ووضعها، فالله خذل هذا الخطيب هذا الخذلان صلى الله السلام والعافية، قضية ماذا؟ لأنه غلى هذا الغلو، تجاوز الحدود، الإنسان ينتبه نفسه فينسب الفضل لله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ويحذر من أن يعني ينسى هذه القضية، بل دائما تكون معه ويعلمها أولاده ويعلمها كل من يعرفه، لأن يعني كثير من الناس قد خالف في هذا الباب، وإذا سمعنا من يعني يذكر الفضل لفلان من الناس فقل له بعد الله سبحانه وتعالى أو احمد الله سبحانه وتعالى أولا. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على أنفسنا وأن يمن علينا سبحانه وتعالى بتعظيمه ومعرفته، إنه ولي ذلك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.